السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على ما من ويسر من هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع الطيب، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفق من بناه ومن قام عليه ومن خدم فيه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى له جزيل المثوبة، وأن يرفع درجته في الدنيا والآخرة، إن ربي سميع مجيب. النزولا عند رغبة المشرفات على الحلقات في هذا الجامع الطيب، واقتراحهن أن تكون الدورة في فقه الأسرة، فرأينا أن نبتدئ بذكر شيء من الأحكام المتعلقة بالأسرة، وكانت النية معقودة على البدء بأبواب الطهارة والصلاة، لكن أخبرت بأن هناك من أدى هذا الغرض والحمد لله. فنبدأ بشيء من ذكر أحكام فقه الأسرة، وهو ما يتعلق بأبواب النكاح، من شروط النكاح وأنواع النكاح، وأيضا ما يتعلق بالعدة، يتعلق بالطلاق والخلع والظهار، وشيء من هذه الأحكام العظيمة التي في الحقيقة حاجتنا إليها في هذا الوقت حاجة في مرتبة الضرورة والأهمية. وسبب ذلك جهل كثير من الناس بهذه الأحكام، وهذا مما يؤلم ذلك، أن أغلب الناس لديهم جهل مطبق في هذه الأشياء، حتى في مسائل العدة. يتقطع نياط قلب الصالح الصادق الخائف على أمته حينما يسمع بنساء لا يعرفن أحكام العدة، بل الأمر أنهن يفعلن فعلا نساء الجاهلية الأولى من أمور العدة. أيضا ما يتعلق بقضايا الطلاق والاستهتار فيه والعبث، أيضا ما يتعلق بأنواع الزيجات التي طرأت على المسلمين، كل هذا وغيره كثير سنتطرق إليه بإذن الله عز وجل في هذه الدورة. بالنسبة للنكاح، لا يخفى بأن الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، وجعل الذكر ميالا إلى الأنثى والأنثى ميالة إلى الذكر، وجعل الله عز وجل قانونا لالتقاء الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، حتى يبقى دالوب الحياة يدور، تستمر هذه الحياة التي أرادها الله عز وجل. ولذلك شرع الله عز وجل النكاح، وحرم الزنا، حرم الشذوذ، لأن في الزنا فساد العالم واضطراب الناس وعدم معرفة الأنساب وحدوث الأمراض والأسقام والأوجاع والتي لم تكن في الأمم. ولذلك هنا شرع الله عز وجل النكاح وعظمه جل وعلا، وجعل هذا العقد أو سماه ميثاق غليظ، كما قال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولما كان الحفاظ على النسل والحفاظ على العرض مقصود الخلق، شدد الله جل وعلا في قضايا الزواج. لماذا؟ لأن هذه المسألة إذا لم تضبط بضابط، ولم تحكم بأمر يمنع التفلت ويمنع الاضطراب فيه، تصبح الأرض رجراجة متكفئة، ويصبح الناس فوضى، ويصطلم بحر الفتنة المواج، تصبح الأمور في الحقيقة لا زمام لها ولا خطام، فلا أحد يعرف أباه ولا أمه، ولا أحد يعرف عمه ولا خاله، تصبح الأمور مضطربة. ولذلك شدد الله عز وجل في قضايا النكاح حماية للعرض
وصيانة للنسب، وصيانة للنسب. وجاء ذكر النكاح في القرآن كثيرا، الأمر به والدعوة إليه والحرص على المرأة. وصيانة المرأة في باب النكاح نجدها أكثر الأحكام جاءت في جانبها، وذلك لأن المرأة وعاء وهي تحتاج إلى الصيانة والحماية أكثر من الرجل. أباح الله عز وجل النكاح، قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وكان الأنبياء كلهم أهل نكاح، فلم يثبت عن نبي أنه لم يتزوج إلا عيسى ويحيى، وذلك لأن يحيى قتل شابا وعيسى رفعه الله عز وجل شابا أيضا، وحينما ينزل في آخر الزمان تزوج ويستولد كما جاءت بذلك بعض الآثار. والحكمة من النكاح كما ذكرت قبل قليل هي حكم كثيرة، منها أولا حفظ النوع الإنساني، فلولا النكاح ما بقي الجنس الإنساني، لأن يفنى هذا الجنس. ولذلك شرع الله عز وجل النكاح ليتوالد الناس وليتكاثروا وليبقى دالوب الحياة دائرا ومستمرا. الأمر الثاني غض البصر، لأن الله تعالى ركب في النفس البشرية الشهوة، وهذه الشهوة إذا لم توضع في مسارها الصحيح فستنقلب على أصحابها وبالا. ولذلك احتاج الإنسان أن يغض بصره، لأن البصر رائد الشهوة وقائد الشهوة، فإذا تزوج غض بصره. الأمر الآخر والأعظم صيانة النفس من الزنا والوقوع في هذه الجريمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء في لفظ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الأمر الآخر صيانة النساء والقيام عليهن بالإنفاق وقضاء حوائجهن، أيضا التعاون بين الرجل وبين المرأة لإنشاء مؤسسة أسرية تسمى الأسرة في هذا البيت، فينشأ الأولاد وينشأ تنشأ الأسرة التي هي نواة المجتمع. أيضا من المقاصد في شريعتنا تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: مكاثر بكم الأنبياء، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولا شك أن الزواج في حد ذاته عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، حتى الشهوة التي يقضيها الإنسان عبادة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بالنسبة لحكم النكاح، بعض العلماء يرى بأن حكم النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمحرم والندب والمكروه والمباح. فيرون بأن الزواج أحيانا يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا إذا ترك النكاح، قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يتزوج. ويكون النكاح ندبا يعني مسنونا إذا لم يخشى الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا، أو كانت شهوته ضعيفة مثلا وليس له رغبة في النساء، فيقولون بأن هذا مسنون ومندوب إليه. الثالث النكاح المحرم، وهو أن يكون الزواج أو يترتب على الزواج مفسد، مثل أن لا يعدل الإنسان أو يكون ظالما مثلا، أو يهمل زوجته مثلا، أو لا ينفق عليها مثلا، أو ليس عنده قدرة على الوطأ، فهذا من المحرمات. ويكون النكاح مكروها إذا كان الإنسان لا يشتهي، يعني ليست عنده شهوة، وأيضا يخشى من الجور، قالوا بأنه يعني الظلم يخشى وليس متيقن، قالوا بأن يكره له في هذه الحالة. والأمر الخامس قالوا النكاح يكون مباحا إذا قصد الشخص الإقدام عليه مجرد قضاء الشهوة، يعني ليس له إلا هذا، قالوا هذا من قبيل الإباحة. النكاح له أركان وشروط. أركان النكاح: أولا، أهل العلم في الحقيقة بينهم خلاف طويل في قضية الأركان. مثلا الحنفية يقولون بأن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط، يعني زوجتك وقبلت، يقول يكفي هذا. لكن باقي المذاهب مثل المالكية يرون بأن النكاح له أركان ثلاث: الأول الزوجان، والثاني الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وهي الإيجاب والقبول، والثالث الولي، أن يكون الولي راضيا موافقا. والشافعية رحمهم الله تعالى يقولون بأن أركان النكاح خمسة: الصيغة يعني الإيجاب والقبول، والزوج والزوجة والشاهدان والولي. إذن عندهم الصيغة والزوج والزوجة والشاهدان والولي. نتحدث بشيء من التفصيل في مثل هذه الأمور. أولا الزوجان، يشترط في الزوجان أو في الزوجين أن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع استدامة النكاح، موانع شرعية طبعا. والموانع الشرعية هي العلاقة التي جعلها الله عز وجل سببا لتحريم النكاح بين الرجل وبين المرأة. وهذه الموانع على قسمين: إما على التأبيد وإما على التأقيت، وسيأتي إن شاء الله ذكر شيء من هذا في الدروس القادمة حينما نتحدث عن المحرمات من النساء. نتكلم على القسمين، هم 14 امرأة تحرم على الرجل، من هنا من يحرم على التأبيد مثل الأم والأخت والبنت والعمة والخالة، ومنها من تحرم على التأقيت مثل أخت الزوجة، وشيء من هذا القبيل سنذكره في بابه. الأمر الثاني الصيغة، من أركان النكاح الصيغة، بمعنى أن يقول ولي أمر الزوجة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت. الثالث الولي، وولي المرأة هو والدها إن كان موجودا، أو من يقوم مقامه حال فقده كالابن أو أخ الزوجة، أو الابن طبعا أخ الزوجة، كالعم والخال إذا ولي على المرأة. والولي جماهير أهل العلم على أنه شرط من شروط صحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى عدم اشتراط الولي، وهو خلاف ضعيف شاذ، ذكره كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه شاذ، هذا الخلاف شاذ، وأن الولي شرط من شروط صحة النكاح. وهذا يشير إلى ما عليه كثير من النساء هدانا الله وإياهن في كثير من البلدان من الزواج من دون إذن الولي، من دون إذن الولي. وأحيانا يكون هناك نكاح عرفي أو شيء من هذا القبيل، فهذا نكاح باطل وهو زنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وبعض النساء يحصل عضل، يعني منع من الأولياء لهن بالزواج، فتلجأ إلى الطريق المحرم وتترك الطريق المباح. ما هو الطريق المباح؟ الطريق المباح أن ترفع أمرها إلى المحكمة أو إلى القاضي، فتقول أنا الآن بلغت من السن كذا وكذا وأبي منعني من النكاح، أو أبي يعقد مسائل النكاح، أو أبي حجر عثرة في طريق الزواج. ولذلك في هذه الحالة يتولى القاضي نكاح المرأة، حتى إذا أجبرت المرأة على نكاح شخص ما وهي لا ترضى فالأمر لها. سبب لجوء كثير من الفتيات لمثل الزواج العرفي أو الزواج الذي من دون ولي يعود إلى سببين. السبب الأول قلة الدين ومخافة الله جل وعلا، والسبب الثاني ما يحصل من العضل والمنع من قبل الأولياء فتلجأ إلى هذا الانحراف. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أراد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ولد أخوه ابن عمها رجل وضيع، فأراد أن يزوجها ويجبرها عليه ليرفع خسيسة هذا الرجل لأنه رجل ناقص فيه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أمرك بيدك، جعل الأمر إليه، جعل الأمر إليه. ولذلك الحاكم والسلطان والقاضي ولي من لا ولي له، وأحيانا يكون يكون الولي في حكم المفقود وإن كان موجودا إذا كان ظالما يمنع المرأة من أن تتزوج. هنا ما يتعلق بقضية بعض صور النكاح المحرم. هناك صور من النكاح المحرم التي جاءت الشريعة بالنهي عنه. الأول نكاح الشغار، والشغار مأخوذ من التخلية، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، هذا هو المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. طبعا هذا له أسماء عند العامة في أغلب الدول الإسلامية، كل يطلق عليه اسم معين، هو اسمه الشغار. يأتي الرجل فيقول أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، يعني مبادلة من دون مهر، يعني ليس بينهما مهر. وهذا من الأنكحة التي نهى عنها الإسلام، وله صورتان. الصورة الأولى أن يخلو العقد من الصداق مطلقا، والصورة الثانية أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته من دون أيضا مهر. الصورة الأولى أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون يضع كل منهما صداقا للآخر ويتردد هذا الصداق بينهم، يعني يقول ألف وألف لكن ما يقبض شيء. والثاني أن لا يشترط ذكر الصداق مطلقا، بمعنى أن يكون مبادلة. وهذا طبعا من النكاح المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار وقال لا شغار في الإسلام. الثاني نكاح المتعة، والمتعة اسم من تمتع بالشيء إذا انتفع به، وهو النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول، وهو من أنكحة الجاهلية، وكان في أول الإسلام مباحا، وقد حرم عام أو طاس، حرم مرة ثم رجعت يعني نسخ التحريم ثم حرم في عام أو طاس، حرم في عام أو طاس يعني بعد فتح مكة. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول بجواز المتعة، فمر عليه علي بن أبي طالب فقال إنك رجل تائه. فرجع ابن عباس عن القول بجواز المتعة فانعقد الإجماع على حرمة نكاح المتعة وأنه من الأنكحة الباطلة المحرم. النوع الثالث من أنواع النكاح نكاح التحليل. وصفة نكاح التحليل أن يطلق الرجل مثلا زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى، ومعلوم بأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى أنها لا تعود لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح، بعد نكاح صحيح. فهنا يقوم المحلل فيتزوج هذه المرأة مواطئة ليحللها لزوجه، وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المحلل سماه بالتيس المستعار، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، وسماه كما ذكرت بالتيس المستعار، وهو أن يأتي فيتزوج المرأة ولا يدخل بها أو يدخل بها فيطلقها لتعود إلى الزوج الأول. وهذا لا شك أنه من النكاح المحرم، والقول ببطلانه قول غاية في الصحة، يعني القول بالبطلان، لأن من الفقهاء من ذهب إلى حرمته فقط دون بطلانه، وهذا للأسف الشديد موجود في كثير من المجتمعات لا سيما المجتمعات الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، يقومون فيحصل شيء من هذا القبيل، يأتي الرجل فيطلق امرأته ثم يندم، طلقها بالثلاث فيندم، فيأتي لشخص آخر فيقول تزوج هذه المرأة على أن تطلقها وأعطيك المبلغ الفلاني، فيقوم هذا التيس المستعار فيتزوج هذه المرأة ليحللها لزوجها الأول، وهذا لا شك أنه من المحرمات، ومن فعل هذا فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الرابع من أنواع النكاح نكاح السر. نكاح السر، ومعنى نكاح السر أن يتزوج الرجل المرأة وأن لا يعلن النكاح، أو أن يتزوج الرجل المرأة ويأمر الشاهدين بكتمان النكاح، بكتمان النكاح. ولذلك يقول بعض الفقهاء مثلا نكاح السر هو أن يتوافر فيه الإشهاد، يعني يكون فيه الشهود لكن يتواصون على كتمانه، مثل الآن ما يسمى بنكاح المسيار، زواج المسيار، هذا أيضا من نوع من أنواع نكاح السر، يأتي الرجل فيتزوج المرأة ويخفي هذا النكاح، أو يأمر مثلا الشهود بأن لا يخبروا أحدا، فهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأهل العلم متفقون على حرمة نكاح السر، لكن بعض العلماء يفسر نكاح السر هو كتمان الشهود فقط، وبعضهم يرى بأن نكاح السر هو كتمانه عموما. وفي الحقيقة إذا تأملنا نجد مثلا في نكاح المسيار أحيانا يحصل كتمان شديد، حتى أن الرجل يتردد على منزل المرأة فيحصل ريبة، يحصل ريبة وشك، يقال يعني هذا الرجل يتردد على هذا البيت لأي سبب، ما يعرفون الناس. ولذلك مطلوب إعلان النكاح وإشهاره وبيان بأن فلان تزوج فلان، حتى لا يحصل ريبة، وحتى لا يحصل إساءة ظن، حتى يعلم الناس بأن الثمرة من هذا النكاح من ولد أو بنت إنما هو بسبب نكاح صحيح، فيتنبه لهذا. لكن إن أعلن أو مثلا علم مجموعة من الناس فهذا لا بأس به، يخرج عن حيز كونه نكاح سر. من الأنكحة التي حصل فيها الخلاف في القديم والحديث ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق، ما صورة النكاح بنية الطلاق؟ هو أن يأتي الرجل فيتزوج المرأة ويبيت في نفسه وفي قلبه بأنه سيطلقها في يوم من الأيام، هذا يسمى النكاح بنية الطلاق. وليس المقصود فيه الإخبار، إذا أخبر أصبح نكاح متعة، لأن المتعة هو النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول على أجر معين، لكن هذا يخفي في نفسه ولا يظهر ذلك. هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى صحة هذا النكاح، وقالوا علمت المرأة أو لم تعلم، غلب على ظنها أو لم يغلب على ظنها أنه سيطلق. وهذا القول أيضا اختاره من الحنابلة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. والقول الثاني ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى بطلان هذا النكاح، وأنهم يعتبرونه صورة من صور نكاح المتعة، وهذا أيضا قال به بعض المالكية، قالوا إذا علمت المرأة على وجه الخصوص أو فهمت فيعدونه نكاح، يعدونه من قبيل نكاح المتعة. الحقيقة الآن اللي حاصل أن هناك عبث من كثير من الناس في هذه القضية، حتى من المعاصرين كسماحة العلامة بن باز وغيره ممن كان يفتي بجوازه، كان يفتون بحدود وضوابط، فيذهب الشخص مثلا إلى أوروبا أو إلى بعض البلدان لدراسة أو لعمل ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، فيقوم فيتزوج ويبيت في نفسه وفي قلبه لأنه إذا انتهى من هذه الدورة أو هذا العمل ممكن يطلق. قال هذا لا بأس به، هذا قول يعني الجماهير كما ذكرنا، إلا الأوزاعي رحمة الله عليه فإنه قال بالتحريم، المقصود بأنه يبيت في نفسه هذا الشيء. فقالوا قال الشيخ بأنه هذا لا بأس به، وقد يكتب الله عز وجل بينهما قبولا ورضا واستدامة لهذا النكاح. لكن الحاصل الآن أن بعض من لا خلاق لهم يذهبون إلى بعض البلدان الفقيرة فيتزوجون مثلا مدة يومين ثلاثة أو أربعة أيام بنية الطلاق ويعودون، وهذا هو عين المتعة، هذا هو عين المتعة، وإن تغير الاسم سمي مثلا بنية الطلاق أو كذا، لكن هذا عين المتعة. طيب، بالنسبة للنكاح في الجاهلية طبعا كان له صور كثيرة ذكرت بعضها، وعائشة رضي الله عنها روت حديثا عظيما في هذا تذكر فيه صور النكاح في الجاهلية، لكن هنا أتكلم على بعض الأحكام المتعلقة بخطبة النساء. الخطبة بالكسر هي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أولية، وأن يتقدم الرجل ويطلب من الولي ابنته أو أخته مثلا، هذا يسمى خطبة بالكسر. وأما بالضم خطبة فهي خطبة الجمعة أو الخطب الحفلية في المناسبات تسمى خطبة بالضم، وبالكسر لا، خطبة النكاح. والخطبة مشروعة، أن يخطب الرجل المرأة قبل أن يعقد عليه، ولذلك يقول عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وأيضا حديث عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وهي لي حلال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. بالنسبة للخطبة لها أحكام، منها أحكام تتعلق بتحريم الخطبة، مثل أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له، وذلك لأن الرجل إذا خطب على خطبة أخيه فإن هذا سبب من أسباب إغار الصدور وحصول الضغينة والعداوة والتدابر والتحاسد والمشاكل، وقد تجر ذلك إلى يعني أفعال مؤذية نعوذ بالله من ذلك، فيحصل شيء من هذا. ولذلك الشريعة جاءت بحسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفساد، وحينما يخطب الرجل امرأة فيقوم آخر فيخطب على خطبته لا شك أن هذا يعود بالضرر إليه. لكن إن رد أهل البنت الخاطب وقالوا يعني ما قدر الله شيء، يجوز للآخر أن يتقدم مباشرة لخطبة المرأة، أو كان لا يعلم بأن هذا الرجل تقدم لخطبة المرأة فهذا لا يقع فيه، لا يقع فيه في محظور. الحكم الثاني النظر إلى المخطوبة، لا خلاف أبدا بين العلماء في إباحة نظر الرجل إلى مخطوبته ولو قبل الخطبة ولو قبل أن يتقدم إلى أهلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر رضي الله عنه قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. والنظر إلى المخطوبة فيه مصلحة، وهو أنه سبب من أسباب استدامة النكاح، ذلك أن الإنسان إذا تفاجأ بامرأته ولم يرها قبل ذلك ربما عكر صفو الحياة بينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، ففعل قال وتزوجها فذكر من موافقتها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال إن في عيون الأنصار شيء، فيشرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته. والآن وللأسف الشديد تحكمت العوائد العادات والتقاليد على الشريعة، حتى إن بعض الناس يمنع الخاطب أن يرى ابنته أو أخته ويقول عاداتنا وتقاليدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. لكن السؤال، هل للإنسان مثلا أن يرى صورة المرأة؟ الآن الناس بعد يعني في العصر الحديث أصبحوا ينقلون صور النساء، وهذا في الواقع لا يحكي حقيقة الحال، فكثير من الرجال يرى صورة المرأة ثم يتفاجأ بطولها مثلا، لأن الطول مقصود، أيضا بشعرها بجسمها بكذا، ولذلك يحتاج الرجل إلى أن ينظر، والصورة هذه لا تعطي في واقع الأمر حقيقة الحال والواقع. وأيضا هناك مفسدة وقعت في كثير من البلدان خاصة بعد الثورة المعلوماتية، هذه شبكة الإنترنت، أصبح الرجل يرى المرأة عبر الشاشات هذه يقول ليخطبها، وهذا فيه مفاسد تربو على مصلحة الرؤية. ولذلك القول بالتحريم وعدم الجواز حقيقة هو الأولى من القول بإباحة هذا الأمر، لأن المفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة، لأن أهل العلم يشترطون أولا الرجل أن يقصد بالرؤية التقدم للنكاح، أما التلذذ والنظر ونقل الصور فهذا من الأمور المحرمة التي حرمها الشارع الكريم. بالنسبة للنظر إلى ماذا ينظر؟ جماهير أهل العلم قالوا ينظر إلى الوجه والكفين وما يدعوه إلى نكاحه، وبعض العلماء قالوا ينظر إلى كل ما هو مقصود من المقاصد التي يستدام بها النكاح، كالنظر إلى طولها والنظر إلى شعرها وشيء من هذا القبيل. وأيضا للمرأة أن لها حق النظر إلى الرجل، فكما أن الرجل يحتاج إلى النظر إلى المرأة كذلك المرأة لها حق النظر إلى الرجل للاقتناع به كزوج من خلال المواصفات، وهذا سنتحدث عنها إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في الدرس القادم إن شاء الله يعني إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات تكتب ثم توضع على الطاولة ونحن نجيب عليها بإذنه جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.